المسألة الثانية الثناء على المبتدعة وتوقيرهم، وهذا له تعلق من مسألة الأولى لكنها أعم. فالمسألة الأولى الماضية إنما كانت تتعلق بالترحم وغير ذلك، أما الثناء على المبتدعة وتوقيرهم ثناء يقتضي التوقير والتعظيم، وإن قال بمخالفتهم ونقدهم في المخالفات فلا شك أنه لا يكون ذلك ولا يستقيم ذلك مع وجود الثناء على المبتدعة وتوقيرهم. فأهل السنة والجماعة منهجهم معروف في ذلك من ازدراء أهل البدع والأهواء. ذكر الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة بإسناد عن أبي إسحاق الهمداني يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال الفضيل بن عياض: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. هذا ذكره البربهاري في شرح السنة. وعن عقبة ابن علقمة قال: كنت عند أرطاء ابن المنذر فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم؟ فإذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. قال أرطاء: هو منهم، لا يلبس عليكم أمره. إذا نهى عن ذكر أهل البدع فقال دعونا من هذا، فقال أرطاء: هو منهم لا يلبس عليكم أمره. قال: فأنكرت ذلك من قول أرطاء. قال: فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا لهذه الأشياء إذا بلغته، فقال: صدق أرطاء والقول ما قال، هذا ينهى عن ذكرهم، ومتى يحضر؟ إذا لم يشاد بذكرهم. ومتى يحضر؟ إذا لم يشاد بذكرهم. لابد أن يذكروا حتى يحضرهم الناس. فإذا قال قائل: دعونا من ذكر هؤلاء، تعالوا إلى شيء يرقق القلوب أو كذا، فمتى يحضر الناس أهل البدع والأهواء؟ وقال شيخ الإسلام في من يوالي الاتحادية، وهي قاعدة عامة في جميع أهل البدع كما في مجموع الفتاوى، قال: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم، ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أي إلى أهل البدع والأهواء، أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق، بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. وما هي العلة من نهي السلف عن توقير المبتدعة؟ قال الشاطبي رحمه الله تعالى: فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس، إذا وقر صاحب البدعة فيعتقد العوام بأنه أفضل الناس، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية يقول الشاطبي: أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء وعلى كل حال، فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. يبقى لا ينبغي توقير صاحب بدع. قد يقول: أنا أتكلم وأرد. رد بما يقتضي التحذير لا التوقير. لا أننا نخترع قواعد معادل موضوعي، أنا ما قصدت، أنا أردت من وراء ذلك كذا وكذا، فإن البيان لم يشح إذا أراد الإنسان أن يرد على واحد من أهل البدع بغير الثناء عليهم وبغير توقيرهم، لأن الناس سوف يحفظون التوقير والتعذير والاحترام والتبجيل، وقد ينسى الناس المؤاخذات عندئذ. فالسلف رحمه الله تعالى إذن نهوا عن توقيره وتعظيمه، ومن ذلك الثناء عليهم وبيان ما عندهم من قدر في العبارات التي يثنى عليهم بها. فهل وقع رسلان في شيء من هذا من التوقير لأهل البدع؟ هل وقع من رسلان هذا من شيء في التوقير لأهل البدع؟ الجواب ننظر. طبعا مر معكم الشعراوي، طبعا نحن نعلم أن بعض الناس قد يقول إيه؟ هو قد تاب من ذلك، هذا في الحكم على الشعراوي، لكن يبقى كما قلنا بأمور كثيرة جدا في الكذب، حينما قال أنا ما تكلمت فيه الشعراوي ما يدرك أيها الجاهل أنني أعني ذلك الرجل، ثم بعد ذلك من باب حدثه ونسي، ثم من بعد ذلك من باب المعادل الموضوع، ثم من بعد ذلك أنه ما تكلم فيه إلا لما وصلته فتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، ثم إنه كان يجهل أمره، ثم إنه كان وكذا، كل هذا لا يقبل. إذ كيف تجهل أمره وتثني عليه هذا الثناء؟ كيف تجهل أمره وتثني عليه هذا الثناء كله؟ فإن تاب رسلان من هذا تقبل توبته إلا الذي تاب وصلح وبينه، أما أن يقول صوفي جلد ويقول مع ذلك غفر الله له، ثم يصف من نبهه إلى ذلك بأنه حددي. ولهذا سوف تجدون إيه؟ إن فتح ملف الشعر وغير ذلك هذا من باب الحددية الجدد، الحددية التي يضعها رسلان نفسه هو الذي يقول ذلك. ولهذا لا نلتفت يا إخواني لهذا، ليس كل ما قاله رسلان إياكم أن تقولوا حزب سبكي لأن هذا يسوي كذا وكذا، من الذي يقعد هذا؟ هذا رسلان. أما ما قعده أهل العلم في حد الحزب وغيره لابد أن يعمل به. كذلك أيضا في بيان أن كل من نبهه إلى شيء يقول هذه حددية جديدة وهذا مسلك الحددية، ليس هذا مسلك الحددية، وإلا تكون أنت على رأس هؤلاء، حينما أيضا تذكر مثالب قد مضت وتذكر أشياء قد مضت لأناس، بل إنك قد تذكر بعض الناس ربما بنسبه ربما بحسبه ربما بصنعته ربما بمعصية تاب منها وصار يدفع أهلها وغير ذلك، أنت الذي صنعت ذلك. فكيف إذن تنكر على غيرك ثم يكون هذا الكلام مقبولا منك؟ فدعوكم من هذه أخواني الطنطنة التي يروجها رسلان دائما، سنبقى نذكر هذه الأشياء إلى أن يرجع رسلان عن ذلك. طيب هل وقع في ذلك؟ طبعا مر معنا كلام الشعراوي في هذا، دعونا يا سيدي من الشعراوي خلاص، تعالوا إلى زميله و ممن لا يقل عنه وهو طنطا، دعونا من هذا وتعالوا إلى ذلك. طيب كنت لا تعرف حال الرجل الماضي، فماذا أنت قائل في هذا الرجل الذي أثنيت عليه بعد ذلك؟ وهو يقول، وهو عالم من علماء التفسير ولو تفسير زائع مشهور، ولم نعهد عليه تناقضا حتى يقال إنه ناقض ما قد خطه بيمينه، ويقول أيضا المرء إذا كان كاتبا وكان مؤلفا وكان مفسرا فإنه يكون مدققا ويكون محققا، وكان ذلك حفظه الله، كان مدققا وكان محققا فإنه ما حصل مسألة وفى القضية حقها من البحث. ويقول أيضا وهو من المفسرين من مفسر الأمة إلى غير ذلك مما نسب إلى فضيلته، وقال الشيخ عهدنا به أنه لا يتناقض، فلعل النقل عنه شابه شيء، وهذا هو الظن به إن شاء الله. ولماذا لا يقال هذا في غيره؟ لعل النقل عنه شابه شيء وهذا هو الظن به إن شاء الله. طب إذا لم يشبه شيء وثابت أن النقل صحيح، وأنت تعلم أن النقل صحيح، لكن هذا إنما يقول ذلك من باب التلاعب بالألفاظ وهو يعلم ذلك. ويقول أيضا فلنا أن نشك في نقل من نقل وإلا كان التناقض قائما وحاشاه حاشاه مع ثبوت التناقض حاشاه. هذا لا يقال. أظن لو تكلم عن ابن باز في مسألة وتكلم عن العذيمين رحمه الله عليهما في مسألة وتكلم عن شيخ الألباني في مسألة لا يعتذر هذه الاعتذارات القوية. تارة يقول فلعل النقل عنه شبه شيء، وتارة يقول فلنا أن نشك في نقل من نقل. ثم يقول أيضا ثم هل يعقل أن يكون مطرقا لأذية المسلمات في الديار الكفرية؟ لأنه لو صح ذلك عنه حاشاه أن يصح، حاشا وكلا، ظننا به أعلى من ذلك وأجل، والمنتظر والمضمون أن يصحح كلامه، لا أن يصحح كلام من نقل على ما هو مقرر من جهة فضيلته. كل هذا ماذا يا إخوان؟ ماذا تسمون هذا؟ ماذا تسمون هذا؟ انظر إلى العبارات، لأنه لو صح ذلك عنه حاشاه أن يصح، حاشا وكلا، ظنون به أعلى من ذلك وأجل والمنتظر والمضمون. كل هذا لماذا؟ لتقريره السنة، لدفاع السنة، لرد على أهل البدع والأهواء. وأيضا قال لم يقل الشيخ شيئا من ذلك حاشاه، وهو الشيخ الذي قال، فقد جمع بين الكذب وبين توقير هذا. وأيضا قال فلينتظر المسلمون والمسلمات تصحيح فضيلة لما نقله عنه، فهذا هو الظن به. نسأل الله أن يوفقه لكل خير. ما الظن أبدا بفضيلة الشيخ إلا هذا الذي مر ذكره، فلنكذب ما نقله الإعلام، وإن نقله من هو صادق فلنكذب ما قاله الإعلام، وإن نقله من هو صادق من حيث هو، لأن الظن بالشيخ أنه يصح ذلك إن شاء الله. نسأل أن يوفقه لذلك حتى يرضى هذا الصبر، وحتى يلم شعث الفتنة إلى غير ذلك. كل هذا وغيره الكثير مما ذكره في هذا، لقيل أن يقول يا أخي إنما أراد من رأي ذلك أن يعود الشيخ وأن يعود الرجل إلى تصحيح الفتوى في مسألة أن النقاب، وإلا فهو يعلم ذلك. نقول أولا هو ما قال إني أعلم ذلك، وثانيا هو نفى عنه كل ذلك، وثالثا وقره وعظم هذا التعظيم حتى إنه لا يرد منه هذا الخطأ. والأمر الذي بعد ذلك نقول لماذا هذا كله في مسألة النقاب ثم يفوته ما تعلق بمسائل أخرى منتقدة عليه في باب العقائد؟ أتصير مسألة النقاب أهم عنده من مسألة العقائد، فيمرر له كل هذا من مدح وثناء وكأن الرجل ليس عنده خطأ إلا ما تعلق بهذه المسألة، وهو أصلا لم يعترف أنه أخطأ في ذلك، بل هو كذب نقل عنه حتى ولو كان الناقل لذلك صادقا من حيث هو. لماذا كل هذا؟ أهذه هي طريقة أهل السنة حتى ترد فتوى في الفقه في المسألة العملية؟ تجعل لهذا الشخص هذه الآلة طريقة من؟ طريقة ابن بطة، طريقة البربهاري، طريقة الخلال، طريقة اللالكائي، طريقة الصابوني، طريقة الإسماعيلي، طريقة من هذه؟ حتى نصحح خطأ في فتوى تتعلق بمسألة عملية نجعل هذه الهالة كلها لتكون حول هذا الرجل. هذا ما يتعلق بهذا الرجل. ماذا يقول أيضا في المرشد الثالث عمر التلمساني مرشد الإخوان المسلمين كما في خطبة نقد الإخوان في منهج الإخوان؟ فقال المرشد الثالث الأستاذ عمر التلمساني يقول تعلمت الرقص الإفرنجي في صلاة عماد الدين. المرشد هذا تعلم الرقص الايه؟ الإفرنجي. ويقول أيضا عنه قال الشيخ، يعني التلمساني أستاذ وشيخ، في ذكريات صفحة 17 قال الصحفي الذي أجرى المقابلة يعني المقابلة معه فلم ينكر على نفسه أي الأستاذ عمر أنه غشي في صباه ملاهي وصلاة عماد الدين. قال ولكن الأستاذ لم يكتب ذلك كذكريات عن أيام الصبا. ويقول أيضا ويقول الأستاذ وهو في موطن القدوة يكتب هذا لابناء وأيضا يقول ويقول الأستاذ المرشد عليه الرحمة إنه كتب ما كتب وأعلن ما أعلن ليقتدى به فيه. ويقول أيضا الأستاذ رحمه الله يقول وهو يدعو الإخوان إلى إتقان كل نشاطاته ويقول أيضا يعلن الأستاذ عليه الرحمة في ذلك قائلا ويكمل كل هذا وهو ينقل لنا بأنه قد تعلم الرقصة الإفرنجية في صلاة عماد الدين ومر معنا ما تعلق بتوقيره لمرشد الإخوان الأول وهو حسن البنا وغير ذلك من هذه الأمثلة وعندنا أيضا ما تعلق بأحمد ياسين وهذا تعرفون جميعا وهذا إن شاء الله سنجعله في مسألة ستأتي الآن كذلك ما تعلق بتوقيره لمحمد الغزالي كما ذكرنا وهذا يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة في باب التوقير في باب التوقير نعم.